السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والسعادة والأمن والعافية. مرحبا بكم مشاهدة الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله بأنس وبارك الله فيك. سعي الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع وأن يمن علينا وعليكم بالعفو والعافية وأن يصرف عنا وعنكم البلايا والأوجاع والأمراض وأن نعيش في أمن وعافية وأن نبعث في أمن وعافية وأن نلقاه سبحانه وتعالى على ذلك مني وكرمه. آمين.
اللهم آمين. أسعد دائما إخواني وأخواتي في هذا البرنامج المبارك بتواصلكم الطيب المبارك. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم في حفظه وأمانه وتوفيقه. حياكم الله يا شيخنا. الحقيقة يا شيخنا في يعني مستهل هذا اللقاء ونحن نعيش هذه الأيام هذه القرارات الطيبة المباركة الاحترازية من حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين. فهناك قرارات سبقت والقرار الأخير منع التجوال. الحقيقة القواعد الشرعية والإسلام يتماشى مع مثل هذه القرارات الطيبة، ويدعو المسلم دائما إلى أن يكون في مجال السمع والطاعة والتكاتف واللحمة الواحدة في المنشط والمكره، وأن نكون على هذا المستوى العالي من الوعي. لعلنا نبدأ إن شاء الله يا شيخنا معك هذا اللقاء الطيب المبارك ببعض الإرشادات والتوجيهات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وله الحمد وله الشكر سبحانه وتعالى. وما ينزل بالعباد وما يصيبهم من المصائب والبلايا له حكم عظيمة، وقد تظهر للبشر وقد تخفى، وقد تظهر من وجه وتخفى من وجه. ومن ذلك ما يعيشه الناس عموما هذه الأيام من هذا الوباء وهذا المرض العام الذي وصل إلى غالب البلاد في العالم كله، وأصيب من أصيب. فنسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة لأهل الإسلام، ونسأله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وهذا المرض المسمى بكورونا من المصائب والوباء العام الذي وقع على الوصف المذكور. والمسلم ولله الحمد له حالان بين الصبر والشكر، فهو على الحالين على خير عظيم. قد تكون حاله في حال الشدة مع الصبر خيرا منه من حال السراء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. رواه مسلم عن صهيب بن سنان رومي أبي يحيى رضي الله عنه. وجاء أيضا عند أحمد عن سعد بن وقاص مختصرا رضي الله عنه. وجاءت حديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأدلة كثيرة في هذا الباب في ما يصيب الناس من هذه البلايا والمصائب، وأنه رحمة من جهة العموم، وقد تكون لها حكم أخرى. وهذا بحسب ما ينظر أهل العلم في هذه المصيبة، وبحسب الحال وبحسب الواقع. وهنالك مسائل لعله يأتي أو يكون إشارة إلى شيء منها إن تيسر ذلك لأهمية الأمر. ولهذا شرع للمسلم في حال الإصابة أو في حال نزول هذه المصائب وهذه البلايا هو اتخاذ الأسباب مع احتساب الأجر منه سبحانه وتعالى، مع التسديد والسير على ما أمر الله سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. ومن ذلك كما نرى من هذا الوباء الذي انتشر واستفحل أمره في عموم البلاد من بلاد المسلمين وغيرهم، وكل بلد يسعى ويأخذ من الأسباب ما يناسبه، ومن ذلك ما أخذ في هذه البلاد المباركة وما قرره ولاة الأمر، وكذلك ما جاء من فتوى أهل العلم في هذا الباب. فهذه كلها أمور يلزم الأخذ بها لأنها دلت عليها النصوص الشرعية. فالطاعة في هذا الباب والأخذ بها هي طاعة لله سبحانه وتعالى لدلالة النصوص عليها في مثل هذه الأمور التي هي أخذ بالأسباب الحسية الصحيحة التي تجب في بعضها وتستحب في بعضها، وأيضا يحرم تخطي هذه الوسائل أو هذه الطرق التي تؤدي إلى الضرر على نفس من لا يأخذ بهذه الإجراءات عليه أو على غيره. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك بأن هذا مما يجب الأخذ به لما فيه من المصلحة العامة، خاصة إذا كان هذا على وجه العموم لما نرى من استفحال هذا الشيء وضرره الواقع، وأن من لم يأخذ بهذه الأسباب فإنه قد يصاب، وهذا بمقتضى الأسباب. وإن كان هذه الأسباب قد توجد ثم بعد ذلك ينعدم أثرها، فالله سبحانه على كل شيء قدير، لكن يجب على الإنسان أن يأخذ بالأسباب الشرعية. ودلت النصوص الشرعية على مشروعية التداوي، واختلف العلماء هل يجب التداوي أو لا يجب التداوي على أقوال ثلاثة، قيل يجب وقيل مستحب وقيل إنه مباح، وقول الجمهور إنه مستحب، لكن في بعض الأحوال يجب التداوي ويجب أخذ الأسباب سواء له أو لغيره إذا ترتب على ذلك ضرر. ومن ذلك لو كان في بدنه جرح لا يرقى يعني مستمر، فيجب عليه أن يمنع هذا الجرح من أن يسيل، لا يقول أنا لا أتداوى ويترك الجرح يسيل حتى ينزف دمه ويموت، هذا لا يجوز ما دام أنه يعلم على سبيل يعني القطع. في الغالب أنه حينما يتخذ لا يكون ينقطع هذا الدم ويكون سببا للشفاء، لكن حين يكون الدواء محتمل هذا هو موضوع الخلاف. وذكروا أشياء في هذا الباب رحمة الله عليهم، ذكروا أشياء في هذا الباب. فالمقصود أن هذه ما يجب الأخذ به من الإجراءات التي أجراها ولاة الأمر، وكذلك نص عليها العلماء في هذا الباب فيما يتعلق بأمر الصلاة، وكذلك أيضا الإجراءات الأخرى. المقصود كل شيء يؤول إلى مثل هذه الأمور أو يترتب على خلافه ضرر، فالنبي يعني يقول لا ضرر ولا ضرر، ويقول ولا تلقوا بأيديكم، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم.
جميل، أحسن الله إليكم شيخنا. يعني البعض في مثل هذه الظروف والأحداث يقول يعني الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره والتوكل عليه سبحانه وتعالى ربما هو يكفي فقط عن الأخذ بالأسباب.
نعم، والتوكل على الله، لكن من يقول هذا ينبغي أن يعلم أن أخذ الأسباب من التوكل.
عجيب.
أن أخذ الأسباب من التوكل وتركها ينافي التوكل. النبي قال اعقلها وتوكل، وقال شخوانا واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وأفضل الرسل وأفضل أولي العزم صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقرأ ونزل عليه قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذه الآية يخبر الله سبحانه وتعالى. مع ذلك والله يخبره بهذا، هو قد عد العدة ووضع اللأمة ولبس الدرع، بل لبس وظاهر بدرعين عليه الصلاة والسلام.
هذه جميع من الأسباب
عملها عليه السلام، وعبأ أصحابه وصف الصفوف، أمور عظيمة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، خطط يستفيد منها كبار القادة الحربيين اليوم لم يصلوا إليها من هذه الأمور ومن أمور الدنيا التي سعسها النبي عليه الصلاة والسلام وجاء بأمر الدين، لكن هذه أمور اقتضتها ما هي عليه الحال في قتاله للكفار. ثم هو عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة السابع عشر من رمضان في تلك المكان أو الخيمة أو البيت الذي أعد له عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة بعدما عد العدة كان يدعو الله ويهتف به وينادي عليه الصلاة والسلام حتى رأف به أبو بكر رضي الله ودخل عليه أبو بكر وقال يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. النبي عليه الصلاة والسلام لما حس بهذا الأمر في قلوب أصحابه بمعداد العدة خرج يرصف في الدرع، وفي الدرع صلي خرج ويقول سيهزم الجمع ويولون الدور، ويقول هذا مصرع فلان بالفعل وهذا مصرع فلان هذا مصرع فلان، يقول عمر إيران فوالله ما جاوزوا موضع إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم عن ابن عباس عن عمر إيران، والأدلة في هذا كثيرة. فهذا أمر مما جاءت به النصوص. النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه يقول ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، وهذا رواه البخاري حديث هريرة، ورواه مسلم عن جابر، وفيه زاد فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله، ورواه أحمد عن ابن مسعود، وزاد علمه من علمه وجهله من جهله. وقالت عيسى بن شريك تداووا عباد الله تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام ولا تداووا بحرام. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن حزم وحديث آخر حديث ابن عبد الله عند مسلم بألفاظ متقاربة من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقالوا إلا الرقى نسترقي به، قالوا أروني، فقال لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك أو ما لم تكن شركا إلى غير ذلك. فهذا أمر مطلوب ومشروع من التداوي، وهو من الأسباب وهو من التوكل الذي النبي عليه سيرته وهديه كله في غزواته في أحواله كلها صلوات الله وسلامه عليه.
نعم. الحقيقة يا شيخنا الحديث في مثل هذه الموضوعات تريح النفوس ويطمئن القلب الحقيقة، ونسأل الله أن يجزي ولاة أمرنا خيرا على هذه الإجراءات الطيبة التي هي في مصلحتنا نحن وحفاظا على صحتنا وعافيتنا. لعل من الأسئلة التي وردت يا شيخنا يقول هل يعتبر كورونا من الطاعون أو يدخل في أحكام الطاعون التي انتشرت قديما؟
الله أعلم، هذا ما اختلف فيه في مسألة الوباءات هذه كورونا وسبق أمراض أخرى فلا ننسى الخنازير والطيور والكوليرا وما أشبه ذلك من هذا الوباء الذي ينتشر. كثير من العلماء يقول إن الوباء الذي يعم ناحية من النواحي في بلد من البلاد ويكون مرضا واحدا للجميع مرضا ويستوي فيه الناس لا تختلف الأمراض، إذا كان الوباء هذا يكون مرضا واحدا وباء واحدا فإنه من الطاعون، وأدخلوا هذه الأنواع من الوباء في الطاعون في الطاعون وهكذا قالوا. وذكروا أشياء من هذا من جهة أنه نوع من الطواعين أو نوع من الوباء اللي يدخل في الأدلة، وأنه يشبه الطاعون الذي أخبر النبي عنه عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار في حديث أسامة بن زيد وحي عبد الرحمن بن عوف وعائشة رضي الله عنها وأحاديث كثيرة حين أخبر النبي عنه عليه الصلاة والسلام. لكن الطاعون الذي وقع والطاعون الأول الذي وقع في تاريخ الإسلام هو في عهد عمر رضي الله عنه إما في السابع عشر أو الثامن عشر، والذي صحه كثير من الحفاظ الحافظ ابن حجر رحمه الله وأنه في العام السابع عشر، قال يعني العام الثامن عشر هو عام الرمادة، وأنه وقع العام 17 هذا الطاعون، وهذا الطاعون قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث يعني أخبر عنه بحديث، وجاء في أخبار أنه غدة كغدة البعير وأنه يكون في مراق البدن، وأخبار جاءت في هذا الباب اختلف في صحتها، وجاء عند أحمد حديث بن موسى أنه فقال فناء أمتي بالطعن والطاعون، قيل هذا الطعن فما الطاعون؟ قال واخزوا أعدائكم من الجن، واخزوا أعدائكم من الجن، قالوا هذا لا يكون إلا للطاعون هذا المعهود، لا ليس غيره، فعلى هذا يكون خاصا، فيكون من وخز أعدائنا الجن وهو كفارهم. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة حديث في الصحيحين أن المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، وجاء في حديث أنس عند البخاري لا يدخل الطاعون إن شاء الله، اختلف في التبرك هل تعليق، هل المشي هل هي تعليق ولا تبرك، قالوا إنها تبرك وليست التعليق لأنه ذكر مع الدجال، والدجال لا يدخل جزما جزما فلا يكون تعليقا، فقالوا وهو في الغالب وهو دخل البلاد حتى يعني ما هي بلد هنا إلا دخلها أو قصد مثل مدينة أليس كذلك يعني، فقالوا إنه فعلى هذا إذا كان هذا دخله والطاعون لا يدخلها فلا يدخل في حد الطاعون، واختلوا في مكة يدخلها ولا يدخلها، قيل يدخلها، وسدلوا بحيد رواية عند عمر يشبه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخلها الطاعون، ومنهم من قال هذا خاص بالمدينة لأسباب، فالله أعلم فالله أعلم بهذا، لكن على اختيار كثير من أهل العلم قالوا إنه هو وباء وهو يدخل في الأدلة من جهة أنه مرض عام واحد يصيب ناحية من نواحي، ثم الوصف الذي جاء النبي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ينطبق على هذا النوع من الوباء منطبق، إذا وقع وأنتم بلد فلا تخرجوا منها، وإذا وقع وأنتم خارجها أو لستم فيها فلا تدخلوا إليها، وهذا يعني هو عين الواجب في هذا الوباء، وأنه حين يكون ببلد فإنه ويكون بها فإنه لا يدخل إليها ولا يخرج منها، واستثنى العلماء الخروج اللي يكون يعني للحاجة، هو الخروج الذي لا يكون يعني يكون لأجل أسباب، ولهذا إذا كان خروجه فرارا هذا يحرم، بل قال بعض العلماء إنه من الكبائر، شوف يعني عظم الشرع في هذا، يعني هذا هذه الوباء يعني جاء أنه أن الفار منه كالفار من الزحف عند أحمد، ويكفينا والثابت صحيحين فلا تخرجوا، وظهر النص التحريم، وإن خالف بعض العلماء ظهر النص أنه يحرم، النبي قاله في ذلك الزمن صلوات الله وسلامه عليه، لا خروج ولا دخول. انظروا إلى الدول التي وقع فيها قبل أن ينتشر في الصين غيره، ماذا عملوا؟ أول ما عملوا
لا خروج ولا دخول،
لا خروج ولا دخول، حجر، يعني الحجر الصحي هذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر به وقال عليه الصلاة والسلام وأمر بعدم الخروج وعدم الدخول صلوات الله وسلامه. الآن هم يعملون في كل ويشددون في هذا الباب حجر على كل مكان يكونوا فيه. قال العلماء كما لا يخفى أن الحجر الصحي هنا يعني الحجر هذا كما هو معروف عن هذا المرض وغيره أن الإنسان قد يحمله وهو لا يشعر، يسمى الحضانة التي تختلف قد تكون 14 يوم كما يذكرون وهو لا يدري ولا فلا يتبين عليه، ومع ذلك حتى لو تبين لا يخرج، يعني لو تبين السليم ظاهر يعني ظاهر النصوص لو تبين السليم لا يخرج، لأن النصوص أمرها أعظم ودلالتها أعظم، وأمر الغيب فيها يعني يكتشف الناس بعض الحكم وبعض المعاني لكن لا يحيطون به علم سبحانه وتعالى، وهذا الأمر العظيم النبي بينه ونص عليه بعدم الخروج وعدم الدخول، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن من أصابه أو من صبر في هذا البلد، صبر في هذا وهو محتسب ويعلم أن ما يصيب أن ما يصيبه لم يكن خطيئة، فله أجر شهيد. حتى قال بعض العلماء هذا ليس خاصا بمن يموت به، حتى من سلم منه ولم يصيبه، لأنه قال من مات في الطاعون فيه، واختلف فيه هل هي الظرفية أو للسببية، فإن كانت السببية فيكون لمن مات به، وإن كانت الظرفية يعني هو بقي ممتثلا صابرا محتسبا ممتثلا لأمر الله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام، لأن لا يأمر إلا بما أمر الله به، وحفاظا على نفسه وحفاظا على إخوانه. فقيل إنه إذا صبر واحتسب ثم انجلى الأمر فإله أجر شهيد، وقيل لمن مات به فالله أعلم، لكن من مات به مثل ما جاء في الحديث أن له أجر شهيد، مات بالطاع والمطعون شهيد، هذا في حديث أنس، والأحاديث الأخرى في حديث عائشة وغيره فهو شهيد. فلذا المسلم يرجو الخير ويحسن ظنه، ولذا بعض العلماء قالوا ما معناه إن هذا الداء وإن كان المسلم يرجو زواله ويسأل الله العفو والعافية لكنه رحمة، كما في الصحيحين رجز على من كان قبلكم، وهو رحمة لهذه الأمة، رحمة لأهل الإيمان. حتى إن بعض الصحابة جاء عنهم عن معاذ وعن أبي عبيدة رضي الله عنه جامعا أنه قال دعا قال اللهم أصب معاذا وأهل بيته منه، وكذلك أبو عبيدة رضي الله عنه، وإن كان في السند عنهم عند أحمد في اختلاف، إنما لما قال النبي إنه رحمة، لكن كونه رحمة ورحمة من جهة آثاره وما يقع به، لكن لا ينافي أن الإنسان يسأل الله العافية كسائر الأدواء والأمراض، الإنسان يسأل الله العافية، مثل الجهاد في سبيل الله لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا واسألوا الله العافية، وإذا تليتم بهم فاصبروا. فالإنسان ما يسأل الله البلاء، لكن الصحابة رضي الله عنهم حين نزل الداء، نزل الداء في هذه الحال كان ما وقع منه من هذا الدعاء، مثل الإنسان في المعركة حين يكون في المعركة هو لا يتمنى لقاء العدو، لأن تمني لقاء العدو اعتداد بالنفس ورؤية للنفس ولحول النفس، فقد يضعف يقينه وتوكله. لكن حين يقول ما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أسألك العفو والعافية، أسألك أن تصرف عني كل بلاء وكل داء، ثم إذا نزل يسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة، ويسأله سبحانه وتعالى أن يعينه على ما أصابه، وأن يجعله من الصابرين في الضراء والشاكرين في الرخاء، فيكون على خير في كلا المنزلتين.
الحمد لله. شيخنا الحبيب يعني يقف في الصف الأمامي لمواجهة هذا البلاء الذي نسأل الله أن يصرفه عن بلادنا وعن العالمين أجمعين، الممارسين الصحيين وأيضا رجال أمننا وكل من يعمل في هذا القطاع، لا شك الحقيقة أنهم على أجر عظيم وثواب كبير، لعل من توجيه طيب مبارك شيخنا لهم بارك الله فيك.
نعم لا شك، الحين ننظر إلى من يدفعون عن حرمات المسلمين، من يدفعون عن بلاد المسلمين، من يجاهدون في الدفاع عن بلاد المسلمين، هؤلاء يدفعون عن الإسلام وعن أهل الإسلام، ولهذا جاء فضل الرباط في سبيل الله. كذلك أيضا من يكون قائما على مثل هذه الأشياء وهو يعني ينبغي استحضار الاحتساب من الله سبحانه وتعالى الأجر، وأن يسأل الله الإعانة، لأن هذا من أعظم الأسباب في أداء العمل، وأعظم الأسباب في صرف الأدواء، وأن الله سبحانه وتعالى يعينه ويمكنه من ذلك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يتوكل على الله ويتخذ الأسباب في وقاية نفسه ويعمل في وقاية إخوانه، فهو يعمل أسباب من جهتين، من جهة نفسه هو ومن جهة إخوانه، فهو أعظم وأعلى. يعني غيره يعمل بسبب واحد يتعلق بنفسه، وربما يعمل أيضا بأسباب يتعلق بأهل بيته ومن يعني يقوم عليه، لكن هذا أو هؤلاء يعملون على أسباب هي لعموم المسلمين، فهم يعملون بأسباب لهم وأسباب لغيرهم مع تام التوكل، فيكون له أجر عظيم. إذا كان إنسان يؤجر حين يكسب الرزق لنفسه وأولاده، فكيف حين يعني يكون هذا في دفع الأذى بجلب أسباب الصحة التي يسرها سبحانه وتعالى وأباحها سبحانه وتعالى؟ فهذا أمر مما يؤجر عليه الإنسان ويحتسب في سبيل الله سبحانه وتعالى هذا الشيء، وهذا مما يعينه، ويقول لا حول لا حول ولا قوة. يكثر، ينبغي أن يكثر من يعمل في هذا المجال أن يكثر من ذكر الله وأن يستعين بالله، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وأن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة العظيمة لو وضعت على الجبال لا أزالت، أو لو وضع كما يقول قيم معناه رحمه الله، يعني لو أنه استعان بها في حمل الجبال يعني لحملها، إشارة إلى ما يعطيه من القوة واليقين في ذلك. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجى من الله إليه، حسبنا الله ونعم الوكيل، يستعين بالله. والله سبحانه وتعالى قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا إذا أصيب العبد بمصيبة فإنه يصبر. بشر الصابرين، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا كان إذا أصيب وصبر واحتسب وقال إنا لله ملك لله وله راجعون سبحانه وتعالى، فيعود إلى نفسه بالتوبة إليه سبحانه وتعالى، ويرى حاله وحال إخوانه الضعفاء يتعب ويعتبر، فهو أيضا يكون مقامه أعظم حين يصبر على مثل هذه الأشياء احتسابا ورجاء لما عند الله سبحانه وتعالى، وهو يعمل بطمأنينة وراحة ولذة وأنس. ففي الحقيقة هم مع هذا الجهد العظيم يغبطون على ذلك. أنا أقول لا أن نقول أنهم كما يقول مساكين، لا، نقول هم مغبطون. من يعمل في هذه الجوانب وهو يعني السعي في الحفاظ على المسلمين، في حماية من الأشياء في أي مجال، مجال في المجالات الصحية وغيرها، هو مغبوط. وإن كان هو يأخذ أجر على ذلك، وإن كان يأخذ مرتبا على ذلك، هو معرض لأمور كما في السؤال هذا وإلى مخاطر، لكنه محتسب للأجر من الله سبحانه وتعالى. يستحضر الاحتساب الإنسان إذا كان لو أنه رفع اللقمة إلى في امرأته التي في الحقيقة يصحبها محبة ولذة وشهوة، ها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، إلى في امرأتك يؤجر عليها صدقة، فكيف حين يسعى في بذل الدواء وهي في مقام يتعرض لمخاطر، أو في مجال مثلا في مجالات أخرى حماية الناس مثلا في الإجراءات التي تتخذ مثلا في حظر التجول أو غيرها مثلا من حماية الناس، هو كله في هذا الباب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددهم وأن يوفقهم وأن يأجرهم وأن يعينهم وأن يمن علينا وعليهم بالعفو والعافية منه وكرمه، آمين.
استحضرت في هذا شيخنا قالوا فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني ربما يعني السعي في إحياء هذه النفس وإعادة العافية بعد الله سبحانه وتعالى،
نعم يرجى ذلك، يرجى ذلك،
يرجى لهم ذلك. أسعدكم الله شيخنا وحفظكم. من الأسئلة التي أيضا وردت، عند نزول هذا البلاء بالمسلم في بدنه كيف يتعامل مع هذا شيخنا؟
المؤمن كما قال سبحانه وبشر الصابرين، الذي أصابته مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وليعلم أنه خير. أولا يستحضر أن حاله مع الضراء التي نزلت بغير اختياره خير من حاله مع السراء بدون هذا المرض. يعني هو قد يقع في نفسه لضعفه يتمنى أنه لم يصاب على طبيعة الإنسان، وأنه يرى حاله مثلا صحيح سليم مثلا وهو في هذه الحال، لكن حين يستحصب اليقين أن الله سبحانه وتعالى ما أصابه ليهلكه ولا ليتلفه بل ليطهره ويرفعه، فيقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول عمر رضي الله عنه كما البخاري تعليقا: نعم العدلان ونعمة العلاوة، العدلان على جانب البعير والعلاوة التي فوق ظهره. فاستحضر هذا الشيء بيقين. وحديث صهيب رضي الله عنه عجب يتعجب النبي عليه الصلاة والسلام، إن أمره أكد كله تأكيد ثاني له قدم الجار مجرور خير، وتقديم محق التأخير مؤذن بالاختصاص والاهتمام. ثم بين إن أصابته الحديثة فهو على خير. وقال عبد الرحمن عوف فيما رواه الترمذي بسند صحيح: ابتلينا عنه رضي الله عنه، ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، وابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر. معلوم أن حالهم مع رسول الله هي خير فرق. يقول ابتلينا مع الرسول عليه السلام بالضراء فصبرنا، فيخبر ويقول عمر رضي الله عنه فيما صح عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر. الصبر سيد الأخلاق ورأس الأخلاق، والله سبحانه قال لنبيه عليه الصلاة والسلام يخاطب ذلك: فاصبر ماذا؟ كما صبر أولو العزم. فاصبر كما صبر أولو العزم. فالصبر مقام عظيم، الصبر. والصبر جاء الثناء عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنما يوفى الصابر أجرهم بغير حساب. وخاصة على هذه الشدة وهذا المرض المستفحل الذي حين يصيب الإنسان مثلا، فأمره إلى الله، يسعى في أخذ الأسباب ويجتهد، هو مسلم ويقول أسألك العفو والعافية، يدعو الله عز وجل، لكن مع يقين وطمأنينة. وإذا حب الله قوما ابتلاه كما روى الترمذي، وقال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله بخيرا يصيب منه، ورواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث بسند جيد: يود أهل العافية يوم القيامة إذا رأوا أهل البلاء يعطون أجورهم أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض. يتمنون يوم القيامة إذا رأوا أهل البلاء الأجور العظيمة، يتمنون في الدنيا فات الأمر، ما يتمنون؟ أن الجلود كانت تقرض بالمقاريض. يعني أمر عظيم، يعني وأجر عظيم لما رأوا من الأجور العظيمة التي وقعت لهم. وهذا مع الصبر والاحتساب، وهذا ليس معنى ذلك إنما يتألم، لا، قد يرضى قد يشكر وهو يتألم. ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله في كلام الله: إن العبد حين يصبر ويحتسب ويسلم فإنه يجد برد اليقين، ويتمنى مع هذه الحال، يعني يقول بقلبه ولا يقول بلسانه، يتسأل الله العفو والعافية، لكن كأن حاله يقول يرجو أن تستمر الحال على ما هي عليه، لما رأى من طيب النفس وطيب القلب ولذة الأنس بالله سبحانه وتعالى. لأن المصائب هذه تقرب إلى الله. ونرى حال الناس اليوم، ترى حال الناس حتى البلاد، بلاد غير أهل الإسلام، ننظر حالهم اليوم مع هذه المصائب، كيف حالهم، كيف يعني ذلت وانقهرت. يعني هذا الداء في الحقيقة يقال بانتشاره، يعني أنا رأيت في كلام للحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه، شوف اسم الكتاب: بذل الماعون في فضل الطاعون، في فضل الطاعون، يعني فضل الطاعون. يقول هذه الطواعين كثيرة ووقعت ومن الطواعين التي عمت وانتشرت في الحقيقة ورأيت في كلامه نقلا يعني يشبه هذا الداء داء كورونا في عام 749 للهجرة. 749 للهجرة يقال نزل طاعون عم الدنيا كلها. وروى عن شيخ له رحمه الله عن عمر بن مظفر ابن الوردي صاحب اللامية المشهورة الأديب الفقيه الكبير رحمه الله، وتوفي في هذا العام بهذا الطاعون عن قرابة 60 سنة أو 59 سنة رحمه الله، وعمل له مقطوعة أو مقامة يقول إنه يعني يا له من داء انتشر وظهر، وقال لم تصن منه الصين، بدأ بالصين وهو يقول في نفس المقطوعة هذه لم تصن منه الصين ولم يمنع منه حصن حصين، واستل هنديا من الهنود وأسند إلى السند يعني وانتشر، ثم رمى وقرم في بلاد القرب في بلاد الروم، ورمى بجمره واضطرم في بلاد الروم، يعني كالواقع وهي بلاد أوروبا اليوم، كان يصف الحال في هذه الآن. ثم ذكر انتشاره في بلاد الشام ومصر يعني في بلاد في الدنيا كلها انتشاره هذا الشيء. وفي هذا العام أيضا وصل إلى مكة هذا الداء، وصل إلى مكة. في هذه الحال يعني ليس أمام العبد إلا التسليم، يسلم ويعلم أنه لله وأنه راجع إلى الله سبحانه وأن الأمر بيده سبحانه وتعالى، فعند ذلك يحصل عنده برضه اليقين والإيمان والطمأنينة، ويكون هذا رحمة له، فإن عافاه سبحانه وتعالى كان بعد ذلك دليل له على كل خير، وإن يعني وقع خلاف ذلك فهو على خير مع الصبر والاحتساب. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية ولعموم المسلمين.
اللهم أمين يا رب العالمين. الحقيقة شيخنا دائما مفاتيح الأمل وأن هذه الشدة إلى زوال، وأن هذا ربما كما يقول البعض ستكون في يوم من الذكريات التي مضت، لكن يبقى الإنسان يتعلم منها الدروس والعبر. نسأل الله أن يحسن بلادنا وجميع بلاد المسلمين. يبقى حقيقة يعني بعض الناس أحيانا قد يكون فيه شيء من الاستهتار حقيقة، سواء كان بتطبيق الحظر أو سواء كان بتطبيق التعليمات أو أخذ في فعل الأسباب، ثم يؤذي نفسه ويؤذي غيره. هل لكم من توجيه في هذا الشيخ بارك الله فيك؟
في هذه الأمور كما تقدم في سؤال سابق في نفس ما هذه الأسئلة، يعني أنه يجب الأخذ بهذه الأمور وهذه الإجراءات، لأنها أمور للحماية والصيانة حتى لا يلقي العبد بنفسه إلى التهلكة ويوقع الضرر بنفسه وبغيره. ورأينا من تهاون ومن تساهل، يعني من تساهل بهذا الأمر فإنه يقع أمور لا تحمد عقباها. فلهذه الإجراءات إجراءات يعني مطلوبة، ويجب على كل إنسان يعني الأخذ بها، وأجرتها الدولة وأمرت بها لأجل المصلحة العامة، وهذا من الأمر الواجب الأخذ به والواجب الالتزام به لما فيه من حماية العبد وصيانته عن المخاطر. ولأن يعني عدم تطبيق هذه الإجراءات يفضي إلى ضرر كسائر الإجراءات الأخرى، يعني انظر أنظمة المرور، لو أن الإنسان يقول أنا لا ألتزم، إذا إشارة حمراء بمشي، إيش نقول هذا؟ سيهلك نفسه ويهلك غيره. يقول لا ألتزم، هي أمور مباحة في الأصل، لكن هذه الأمور مباحة هي في الأصل أحيانا تكون من أمور واجبة، يعني ترتيبها وتقييدها يختلف بحسب ما تؤول إليه، مثل أنظمة المرور في السير في التقاطعات في الإشارات. فإذا كان هذا في حال الاستقرار فكيف في حال الخطر ووجود الضرر ووجود انتشار هذا المرض، وأن ويعني أن انتشاره مرتبط بعدم الالتزام بهذه الأسباب. لذلك يجب التوقي. لو قال إنسان أنا لا تقرأ، قل له أنت في أنت يلزمك في نفسك ثم يلزمك في غيرك، ولو حصل أنك فرطت في نفسك فأنت بالحق لا تفرط في نفسك، سبب في الضرر بغيرك ولا ضرر ولا ضرر، فيجب الأخذ بيدك. العلماء نصوا على أن لو كان إنسان مثلا في مرض ليس منتشر، مرض من أمراض التي تكون معدية ولا تكون منتشرة في شخص معين، ولو خالط الناس لضرهم بهذا المرض، لو وجب عزله عن الناس، وجب عزله عن الناس مع أنه خاص، كيف عاد إذا كان قد يصيب لعموم الناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل ثوما وبصلا فليعتزل مساجدنا، وكان في الصحيح فليعتزلنا آكل الثوم والبصل تسقط عنه الجماعة حتى لا يؤذي، مع أنه ما في ضرر. إذا لا يجوز أن يخالط من أكل، لماذا؟ لأن بني آدم يتأذون، والملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، وأسقط عن صلاة الجماعة الواجبة لأجل أن لا يؤذي إخوانه، مع أنه لا ضرر فيه مجرد رائحة. فكيف إذا كان هذا المخالط يتسبب مخالطته بضرر قد يكون محقق، وقد يكون بعد ذلك يفضي إلى هلاك من خالطه بذلك، فالالتزام بذلك أوجب. هذا يبينك سمو الشريعة. انظر إلى الشريعة في حفاظها على البيئة في قضاء الحاجة، كيف الإنسان ما يقضي في الطرقات العامة، لماذا ما يبول في طريق الناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا اللاعنين، صحيح مسلم. قال ومن اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو يبول الناس في طريق الناس وظلهم. شوف مجرد البول في الطريق، مجرد البول لأجل أنه يؤذيهم في مجالسهم. اتقوا اللاعنين، قالوا ما اللاعنان؟ إذا كان هذا الأمر. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث هريرة وحديث حذيفة من سلس خيمته في طريق من طرق المسلم وجبت عليه لعنتهم، في حديث أحدهم عنه حديث حذيفة. شوف من سلس خيمته والأذى والفضلة والنجاسة وجبت عليه لعنته. فإذا كان في مثل هذه الأمور وهي من باب حفاظ على البيئة، يعني الشارع الحكيم حافظ على البيئة قبل أن تقع الأدواء والأمراض حماية وصيانة، فكيف بعد وقوع الداء؟ اتخاذ الأسباب قبل وقوعها، هذا أمر شدد في الشارع في باب أدب قضاء الحاجة. وكل إنسان يقضي في مكان خاص ومنعزل، يتحرى الأماكن والطرقات ولا يؤذي الناس، إلى غير ذلك من الأداب المعروفة في هذا الباب، كل يعرفها. حتى الحيوانات تسلكها أحيانا، حيوانات ربما يعني تستر نجاستها، فطر الله سبحانه وتعالى على ذلك سبحانه وتعالى. فهذا والداء لم يقع، فكيف إذا كان الداء وقع؟ فالحماية وأخذ الأسباب ألزم وأوجب. فنسأل الله أن نكون سنة
العالمين. آمين يا رب العالمين. ولعل شيخنا من الأمور العظيمة في شريعة الإسلام، وقد ربما تحدثت أنا وإياك في هذا البرنامج الطيب المبارك عن هذا، مسألة النظافة. إنه الآن انتقال العدوى كما يذكر أهل الاختصاص يعني قد تنتقل باليدين بالملامسة، وهي اليدين من أكثر الأعضاء يعني سببا في الانتقال هذا الداء.
نعم صحيح. الشارع يعني شوف الشريعة هذه ما تركت شيئا إلا وبينته في أمور الدين والدنيا أبدا، كل ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم فإنه بهذه الشريعة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال الصحابة رضي الله عنهم أبو ذر وغيره ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر قل وجناحه السماء إلا وذكر له علما. وقال رجل يهود لقد علمكم نبيكم كل شيء، قال نعم حتى الخراعة رضي الله عنه. يعني آداب الخلع. فهذه الشريعة جاءت بكل شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس في عدة مواطن في صحيح مسلم من الفجر إلى المغرب، وفي صحيح البخاري حديث من حديث عمرو بن الخطاب، صحيح البخاري معلقا مجزوما عن عمر رضي الله عنه من صلاة الفجر إلى الظهر. وقالوا رضي الله عنه فما ترك شيئا إلا وأخبرنا به حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. يا دم بي نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. وجاء في حديث يروى ما من خير يقربكم الجنة إلا ودلتكم عليه، ولا شر يقربكم النار إلا ودلتكم عليه. وفي الحديث العبد أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذك النار وما قرب إليها من قول وعمل. لماذا؟ لأن النبي دل عليه الصلاة والسلام. فكل خير قد دل عليه عليه الصلاة والسلام، وكل شر قد حذر من صلوات الله وسلام عليه. ومنه هذا الأمر في عموم أدلة الشريعة وفي قواعدها وفي أصولها. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل في صحيح مسلم حديث عمرو بن الشريد به جذام، أرسل إليه ارجع أن قد بايعناك حتى لا يصافح النبي عليه الصلاة والسلام، لأن البيعة تكون بالمصافحة. قال ارجع فقد بايعناك. وقال عليه الصلاة والسلام صحيح عن أبي هريرة فر من المجذوم فرارك من الأسد.
موضوع المصافحة هذا يا شيخنا، لأنه أيضا هي من الأمور الآن، يعني السلام نظر الآن الحمد لله والأمر في ساعة، لكن البعض يعني قد يحرجك يمد يده مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارجع فقد بايعناك. نعم. وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام.
كلمة السلام نظر، السلام نظر هي معنى، يعني هي ثبتت في السنة يعني معناها، يعني لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أنا قصدي ليس على كل، طبعا في حال الاستواء، في حال استواء وعدم الضرر مصافحة مشروعة، لكنها ليست في كل حال. حين يدخل الإنسان مجلس وفيه ناس جلوس أو حلقة لم يعرف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه أن النبي أو أصحابه كان أحدهم إذا دخل مثلا والناس متسمعون أنه يصافحهم واحدا واحدا، بل كما عند الترمذي حديث سمرة أو جابر بن سمرة، عليه جابر بن سمرة رضي الله عنه، كان أحدنا إذا جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم انتهى حيث انتهى به المجلس. وفي حديث أبي واقد الليثي في الصحيحين أيضا أنه جاء ثلاثة إلى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، قال الحديث فأما أحدهما فآه الله والآخر وجد فرجة إلى الحديث، كلهم جاءوا جلس. ونقول في هذا مصافحة، هذا في حال جلوس، لكن المصافحة نقلت في أحوال عند اللقاء وأحوال معروفة. فلهذا أحيانا بعض الناس قد يشق على بعض الناس وهم جالسون وقد يكونوا مشغولين بأحاديث فيأخذوا ويدور عليه الجميع، مع أنه حين يسلم على الجميع هذا يكفي وحتى يستمر المجلس على ما هو. إنما السلام المصافحة هذا له أحوال. جاء أيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة قال لا يورد ممرض على مصح، وعند البخاري لا يوري، هذا عند لعل عند مسلم هذا، وعند البخاري لا يوردن ممرض على مصح. الممرض صاحب الإبل المرار، والمصح صاحب المصح. وكذلك أيضا إذا كان هذا في الإبل فالإنسان باب أولى. إذا كان الإنسان لا يورد إبلة مريضة على الصحية، فالإنسان المريض أو الإنسان الذي في داء يعني قد تنتقل العدوى لا ينبغي له أن يأتي إلى الصحيح. وهذا ليس من باب أنها تعدي بنفسها. هنا بحث طبعا قد يطول، لكن النبي قال لا عدوى ولا طيرة، ليس معنى ذلك أن الأسباب العدوى سبب، لا فهي لا عدوى ولا طير، يعني أنه العدوى لا تنتقل بنفسها، لأنه لا تنتقل إلا بأسباب، والأسباب لها موانع، فقد يوجد سبب ويحتاج إلى أسباب أخرى، وقد توجد الأسباب وتوجد موانع، فالأمر كله بيد الله عز وجل. فمن أعدى الأول. والنبي أراد عليه الصلاة والسلام أن ينفي اعتقاد الجاهلية أنهم يعتقدون أن العدوى تنتقل بنفسها. أما من اعتقاد أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى وأن هذه سبب، فإن من الأسباب المشروعة هو اتخاذ أسباب الوقاية من الأمراض كما دلت ذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمع على ذلك العلماء رحمة الله عليهم.
في دقيقتين شيخنا، هذا أبو إسلام من فرنسا يسأل الشيخنا، يقول نحن لا نسمع الأذان، فهل يشرع لنا أن نؤذن في البيوت؟
نعم، يشرع لكم أن تؤذنوا ويشرع لكم أن تقيموا، بل بعض العلم يرى أنك يشرع لك أن تؤذن حتى لو سمعت النداء، لو سمعت النداء يشرع لك أن تؤذن، لكن إذا كنت تسمع النداء فالأمر أيسر، لكن إذا كنت لا تسمع فإنك تؤذن وتقيم، كما لو كان إنسان في الصحراء فإنه يؤذن ويقيم، بل ظاهر النصوص أنه يجب عليه ذلك، يجب عليه الأذان وكذلك الإقامة التابعة للأذان. نعم.
طبعا ما يقول صلوا في بيوتكم،
يعني لا يقول في بيته، يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة في بيته، يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، لأنه يدعو من معه. ثم أيضا نبه أنه يعني إنسان في بيته يعني فرصة، إنسان يعني مع أهله وأولاده تربيتهم واستغلال الوقت في القرآن، قراءة القرآن والمذاكرة العلم والصلاة جماعة، يصلي الرجل بأهل بيته بأهله، هذا أمر مشروع، ويكون فرصة لتذاكر العلم والحديث والقصص التي
المسامرات
وما أشبه ذلك، يعني باب واسع الحمد لله، وفرصة أيضا للتقارب. كثير من الناس ربما يكون لكثرة أشغاله وأعماله قد لا يلتقي، لكن هذه فرصة في لقاء مع الأهل في مثل هذه الأيام. فنسأل الله سبحانه يجمع شملنا وشملكم، وأن يمن علينا وعلى المسلمين هم بالعفو والعافية، منه وكرمه. آمين. آمين.
شكر الله لكم شيخنا على المشاركة معنا في هذه آمين. الحلقة آمين. الطيبة المباركة. آمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
شكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لنا. شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. نقول دائما من أجل وطننا الكبير فلنبقى في منزلنا الصغير. اللهم من علينا وعلى بلادنا وعلى بلاد المسلمين وعلى البشرية أجمعين بشفاء منك ورفع لهذا البلاء يا ذا الجلال والإكرام. غدا يجمعنا لقاء، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.